اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مبحث الظواهر في حجية الظهور، قلنا نقاط ثلاث نتحدث عنها. النقطة الأولى في إثبات حجية الظهور في الجملة. النقطة الثانية في التفاصيل التي ذكرت في حجية الظهور. الثالثة إن شاء الله كيف نثبت معاصرة الظهور لعصر المحصول، لعصر النصر ظهور. النقطة الأولى عنوان جانبي. النقطة الأولى أما بالنسبة إلى حجية الظهور فنقدم فنذكر من باب المقدمة قضية النية. هذه اللي بحثتها قضية النية من أول، وحاصلها إن الفقيه إذا أراد استنباط حكم من نص شرعي فعليه إثبات أربعة أمور، وبعد إثباتها يتمكن أن يستنبط ويفتي على صدق استنباطه. الأمر الأول الصدور، بمعنى أن يثبت الفقيه أن هذا النص صادر. ولكن كيف يثبت صدوره؟ والمفروض أنه ليس متواترا لحيث يحصل العلم بصدوره. والثاني، الأمر الثاني الدلالة، أو بالأحرى ظهور دلالة نفس الشيء تقريبا، وإن كان لفظ الدلالة أعم من الظهور، لأن الدلالة قد تكون بنحو الظهور وقد تكون بنحو فرحت. هذا مطلب الدلالة، يعني أن يثبت أن النص يدل على هذا المعنى وظاهر في هذا المعنى. إذ من دون ثبوت الدلالة كيف يتمكن أن يستنبط ويفتي على صدق النص؟ والأمر الثالث الذي يحتاجه حجية الظهور، بمعنى أن يثبت أن الظهور هو حجة وليست الحجية منحصرة دينا للدلالة الصريحة، بل تعم الظهور. والأمر الرابع جهة الصدور، يعني أن يثبت إيش؟ أن هذا النص قد صدر من الإمام عليه السلام لأجل بيان الحكم الواقعي وليس من باب التقية مثلا. هذه أمور أربعة لا بد وان يثبتها الفقيه وبعد ذلك يتمكن ان يستنبط ويبقي على صدق المعنى. اما بالنسبة الى الامر الاول وهو الصدور، فيتكفله مبحث حجية الخبر، فإن المبحث المذكور يقتضي أن كل خبر، يعني من أخبار الثقات، هو حجة، بمعنى لا بد وأن تحكم أيها الفقيه في صدوره تعبدان في قوله تعالى إن جاء مثلا أو لغير ذلك. والأمر الثاني، وأما الأمر الثاني أعني الظهور والدلالة، فتلك قضية تثبت من خلال التبادر والانشباق، فالفقيه يقول المنشبق الى الذهن العرفي هذا المعنى. ولا يوجد مبحث خاص يثبت شنو؟ ظهور هذا الرواية او ظهور تلك الرواية، وانما ذلك يقوم به الفقيه في كل مسألة بخصوصها، فيستعرض نصوصها ويثبت الدلالة من خلال الانصراف والتبادر. وأما الأمر الثالث أعني حجية الظهور، فهذا ما يتكفله بحثنا هذا. وأما الرابع أعني جهة الصدور، فهي لم تبحث في علم الاصول بشكل مستقل، وانما ذكرها الفقهاء او الاصوليون بشكل مختصر، ومروا عليها مرا كرام، وقالوا الاصل في كل كلام صدر من متكلم الاصل انه صادر لبيان الواقع، وليس للخوف او التقيه او فإن الأهداف الأخرى تحتاج إلى قرينة خاصة. أما ما هو مستند هذا الأصل؟ إن المستند هو السيرة العقلائية، فإن كل إنسان إذا تكلم بكلام يحمل إعلاما الكلام على أنه ببيان الواقع، وإذا ادعى أنه صدر مني خوفا او امتحانا او نرفض منه. ذلك الا ان يقيم شنو قرينة تثبت مدعاه. اذن الامر الرابع اشاروا اليه بشكل خاطئ. والامر الثاني اعني اصل الظهور يتصدى له الفقيه في كل مسألة بخصوصه، فإن وظيفة الفقيه في المسألة استعراض النص وإثبات الدلالة من خلال التبادل والقرائن. والمهم من هذه الأربعة المهم هو الأول والثالث، أعني حجية الخبر الذي من خلاله يثبت الصدور، وحجية الظهور الذي هو مبحثنا. وإذا أراد الفقيه أن ينكر الاثنين معا إذا أراد، يعني ينكر حجية الخبر الثالث وبعد شنو؟ أو ينكر حجية الظهور كما ربما ينسب إلى المحقق القمي وعلى الحواني. حيث أنكر حجية الخبر مثل افترض منه مثل من سيد المرتضى وابن إدريس وأنكر حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، مثل إحنا ما مقصودين بالإفهام، فالظهور إذا ليس حجة. يلزمه من أنكر هذين يعني الأول والثالث يلزمه أن يقول لمن يقوله، وينتهي إلى انسداد باب العلم والعلم شاء أم أبى، يصير انسداديا. تدير بالك، فتح عيونك. لا مرة من المرات تنكرهما معا، فإنه بإنكار معا يصير الفقيه انسداديا والنتيجة تصير حجية مطلقة. هذه كانت قضية فنية أحببنا الإشارة إليها. وإلا فهي ليست ثقيلة في صلب المطلب، لا، ولكن هي قضية ظريفة ينبغي الالتفات إليها، وكان من الجدير أن تذكر في بداية علم الأصول في بعض المقدمات في البداية للآلة. تذكر هذه المقدمة أن الفقية التاجرة حتى يعرف واحد أنه مش يحتاج شلون ترتيب، فشيء حلو هذا على أي حال.
إضافة إليهما فقدان الفراعن فرعية
فقدان
يعني
انسدادي لما يصير لا بد يصير صحيح كما نقول، يعني انسدادي لما يصير لا بد ينكر حجية الخبر، وفي نفس الوقت لا يسوي لنا شنو كل خبر مقرون للقرائن. قدموا إذا صار كل خبر يدعي ما مقرون بالقرائن القطعية صار بعد شنو هذا المثل القائل بحجية الخبر، لأن يدعي أكثر الأخبار معلومة إيه بل يكون نفترض شنو صحيح. ولنرجع إلى صلب الموضوع. المعروف أن الظهور حجة في الجملة، يعني يعني بتبحث نظر عن التفاصيل الآتية في النقطة الثانية إن شاء الله. ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ يعني على فرجية يمكن الاستدلال على ذلك بالوجهين التاليين. الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية، أعني التمسك بسيرة العرف وأهل اللسان. أو ما يعبر عنه بالسيرة العقلائية، نفس سيرة عقلاء تقول، سيرة عرف تقول، سيرة أهل اللسان تقول، كلها نفس مقصود واحد. فإنها قد انعقدت على العمل بالضرور، فترى العقلاء يشترون تاريخ الطبري او ابن الاثير او ما شابه ذلك من التواريخ، كما انهم يشترون نهج البلاغه او ما شاكله من الكتب القديمه. و يقرؤون تلك الكتب. ومن الواقع ان الضرور اذا لم يكن حجة فلا معنى لشراء تلك الكتب ومطالعتها، لانها في الغالب تفيد الظهور وليس الصراحة، فإن الصريح نادر. فإذا لم يكن الظهور حجة فلا معنى لشراء هذه الكتب وقراءتها. وواضح إن من شكك في صحة قراءة هذه الكتب والاعتماد عليها يعد خارجا عن الطريق العقلائي الواضح. وهذه السيرة لا نحتمل انها سيرة، لا نحتمل انها سيرة حادثة في زماننا هذا، بل هي سيرة حور وعقلاء، والعرف واحد لا يختلف في اختلاف الواحد. فلا نحتمل ان الطبقة المتقدمة لم تكن تراجع الخطب والاقوال المتقدمة عليها، لا نحتمل ذلك. يعني في هالقضية شنو يختلف اختلاف الزمن؟ يعني نقول على انه في زمن يقرون هذه الكتب، اما في الزمن هذا مقصود يعني هذا من هذه الزاوية، ما اريد اقول لكم مطلقا شنو شغل عنهم. ايه ناجع يعني اريد ان اثبت انه هذه السيرة ليست سيرة شنو متجددة. فاذا ثبت انها سيرة معاصرة لعصر المعصوم يثبت بذلك الانضاف. ان قلت ان سيرة الناس قد جرت على قراءة الكتب تاريخية وغير تاريخية، وتلك الكتب حيث انها لا ترتبط قيما بالشريعه واحكامها، ها
فمن حق الامام ان يسكت، لان الاخذ بظهورها لا يشكل خطرا علما على احكام الشريعه، وانما يشكل خطرا لو فرض ان تلك الكتب التي كانوا يراجعونها تتضمن شنو؟ تتضمن احكام الشريعه. اما ما دام تتضمن ابوابا اخرى فهي قضيه اجنبيه عن شنو؟ عن المعصوم. فلا يمكن ان نستكشف من سكوت الامام الامضاء، وهذا ما اثاره الشيخ النعيم. الاشكال اثار شيخه. قلت اول جواب صحيح ان تلك السيره ترتبط بمجالات اخرى، ولكن ما دام للعقلاء ذوق الاعتماد على الظهور، فإذا لم يرتضي المحصوم العمل بالظهور في باب الشرعيات، فمن المناسب أن يحذر العقلاء خوفا من تسرية أو تسرب سيرتهم يوما من الأيام علما إلى الأحكام الشرعية. وسكوت الامام عن الرجل وعدم نصبه لبديل اخر عن الظهور يدل على الامضاء، وانه يرتضي تطبيق الظهور في المجالات الشرعيه. وهذا كله مطلب واضح. والسيد الشهيد قدس سره يظهر منه التمسك بوجه آخر غير سيرة العقلاء، أعني سيرة المتشرعة. فتمسك بتلك السيرتين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرع على العمل بالظهور. طبيعي الأولى تحتاج إلى إمضاء في حجيتها، يعني سيرة العقلاء، بينما الثانية لا تحتاج علما إلى إمضاء كما هو واضح، لأنها ما دامت للمتشرعة فهي متلقات من الشرع، وإلا لم تكن سيرة متشرعة. أما كيف نثبت أن المتشرعة كانت سيرتهم على ذلك، يعني على العمل بالظهور؟ قال قدس سره: ان اصحاب الائمه واجهوا كما هائلا من التراث السابق، اي من روايات الائمه السابقين عليهم السلام والمعصومين، فتلقوا روايات عن النبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين وهكذا بقيه الائمه. وموقفهم ازاء هذا التراث الهائل والمهم، لا يحتمل انه موقف الرافضه يعني كانوا لا يعملون به ويطرحونه جاهزا. فإن هذه ظاهرة غريبة، ولو كانت ثابتة لبانت جزما، فإن الغريبة ينقل عادة. وعدم نقل ذلك يعني أنهم كانوا يعملون بذلك، وهذا معناه حجية الظهور. إذ لو لم يكن الظهور حجة فكيف عملوا بذلك التراب؟ هذا ما أفاده قدس شهره. في الحسر التقرير ما شاء الله. ونحن قد أشرنا سابقا يعني في مبحث كثير، وقلنا إن التمسك بالسيرتين معا في عرض واحد شيء لا يخلو عن تأمل فنيا، وذلك باعتبار أن المتشرع مسلم أنهم قد عملوا بهذه الروايات وبظهورها. ولكن من قال هم عملوا بها؟ لما هم متشرع؟ فلعلهم عملوا بها بذوقهم العقلائي، اي بما انهم عقلاء واصحاب لسان قد عملوا للضوال. ان هذا احتمال وجيه، ومعه فلا تعود سيره المتشرع كوجه اخر في مقابل سيره العقلاء. ولعله قدس سره لم يقصد ذلك، اي لم يقصد جعلهما وجهين مستقلين وفي عرض واحد، وانما مقصوده بيان وجه واحد للسيره. فيقال ان العقلاء والمتشرع قد جرت سيرتهم على العمل بالظواهر. واذا كان مقصوده هذا يعني التمسك بذلك كوجه واحد فهو شيء وجيه. وإنما المحظور فنيا يرد لو فرض أن ذكرهما كان بنحو كونهما وجهين مستقلين وفي عرض واحد، وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول، والوجه الثاني بدأ إن شاء الله.
الله أكبر.